إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 47 في بيان كتاب المساجد ومواضع الصلاة من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 42، قال: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها وأنها فرض كفاية. ما يتعلق بصلاة الجماعة سيذكر فيه أبوابا من 42 إلى 52، أي على مدى 11 بابا. فهذا الباب اشتمل على 3 أمور: الأمر الأول فضل صلاة الجماعة. قال الشيخ الأثيوبي 1481، قال: ولفظ الجماعة يحتمل أن يراد به عموم المجتمعين في الصلاة. صلاة الجماعة يعني صلاة المجتمعين، صلاة الناس المجتمعين، القوم المجتمعين. ويحتمل أن يراد به الاجتماع نفسه. ثم نقل ها هنا عن ابن القسطلاني في مقاصد الصلاة الحكمة من صلاة الجماعة، وخلاصة ذلك أولا أن بصلاة الجماعة تحصل الألفة بين المصلين، وهذا واضح، فتجد الذين يترددون على نفس المسجد تحصل بينهم ألفة. الثاني الاستعانة أو الإعانة على عبادة الله تبارك وتعالى، فإن النفس تنشط في حال الاجتماع. الثالث أن يتعلم الجاهل من العالم. الرابع يعني أن تعود بركة الكامل على الناقص، وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى، كما في حديث الذين يجتمعون لذكر الله تبارك وتعالى، فيمر الرجل فيناله من ثوابهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني قال في يوم عرفة: إن الله وهب مسيئكم لمحسنكم. سبحان الله، هذا كله من فضل الله تبارك وتعالى، أن يعود يعني من بركة الكامل على الإيش؟ على الناقص. فهذا مما ذكروه في يعني حكمة صلاة الجماعة. الأمر الثاني قال: وبيان التشديد في التخلف عنها. وهذا التشديد يعني يوجب أن يكون حضورها فرض عين، وبيان التشديد في التخلف عنها. إلا أن الإمام النووي اختار المذهب، قال: وأنها فرض كفاية. فهذا على المذهب أنها فرض كفاية، وطبعا هذا ضعيف كما سيأتي، وبالتالي الأضعف منه أنها سنة مؤكدة، والصحيح أنها فرض على الأعيان، كما دلت الأدلة الكثيرة على ذلك، وهو قول صحابة النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف في ذلك بينهم خلاف. ثم ذكر في الباب أحاديث، حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، هذا في فضل صلاة الجماعة، ثم حديث أبي هريرة وحديث ابن مسعود هذا في الشق الثاني، وهو بيان التشديد في التخلف عنها. أما حديث أبي هريرة فقد أخرجه من ثلاث طرق: سعيد بن المسيب وأبي سلمة وسلمان الأغر، ثلاثتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التميم النيسابوري الإمام قال: قرأت على مالك إمام دار الهجرة عن ابن شهاب أبو بكر المدني محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب، عن سعيد ابن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل، وفي لفظ تفضل، وفي لفظ تزيد، وفي لفظ تعدل، هذا كله سيأتي إن شاء الله تعالى. وأصل الفضل الزيادة، عندما تقول هذا يفضل هذا بكذا يعني يزيد عليه إيه؟ يزيد عليه بكذا، فالفضل ضد الإيش؟ ضد النقص. صلاة الجماعة، طيب أي جماعة؟ هل جماعة المسجد التي تكون مع الإمام أو أي جماعة؟ هذا بعضهم قال يعني أن هذا متعلق بجماعة المسجد، وبعضهم قال بالإطلاق. قال العراقي عندك في صفحة 192: هل هذا الفضل المذكور للجماعة مقيد بكونها في المسجد، أو أن التضعيف حاصل بمطلق الجماعة؟ والظاهر الإطلاق، والظاهر الإطلاق، وأن هذا يعني يتعلق بالجماعة عموما، ولا زال عليه الناس حتى في الجماعات الثانية التي تكون في المساجد، الناس يصلون جماعة طلبا لهذا الأجر، وكذلك إذا تعينت جماعة في البيوت أو في سفر أو نحو ذلك، فهذا في مطلق الجماعة. والذين قيدوا بالمسجد ذكروا أنه جاء في بعض الأحاديث التعليل: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع أو بخمس وعشرين درجة، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، فاستفادوا من هذا أن هذا متعلق بجماعة المسجد، لكن التنصيص على هذا لا ينفي ما عداه، التنصيص على هذا لا ينفي ما عداه. أحيانا يذكر أكمل الشيء، وأحيانا يذكر الشيء لأهميته في دخوله في عموم اللفظ ونحو ذلك. صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده، من صلاة أحدكم وحده، وهي صلاة الفذ. الفذ هو الفرد، تقول يعني فذ يعني انفرد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن الحمر قال: لا أجد فيها إلا هذه الآية الفاذة الجامعة. الفاذة يعني المنفردة في اشتمالها على أبواب الخير، من صلاة أحدكم. وفيه دليل على صحة صلاة المنفرد، وإلا لو كانت لا تصح فما كانت تدخل في المفاضلة. ففيها رد على داود رحمه الله في قوله أن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فعنده الذي يصلي منفردا صلاته باطلة. نعم، قال الشيخ الأتيوبي: ولولا وجود الأدلة التي تدل على صحة صلاة الفرد لقلنا بأن الجماعة شرط لصحة الصلاة، فمن ضمنها هذا الحديث: صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده. طيب، وفيه أيضا من صلاة أحدكم وحده، فيه بمفهوم المخالفة أن ماذا؟ أن الاثنين فما فوقهما جماعة، هذا واضح. صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده. طيب، فعلم أنهم إذا كان اثنين فهما داخلان في الجماعة، ففيه أن أقل الجماعة اثنان، وهو الصحيح عندك في صفحة 190. عندنا حديث يعني اثنان فما فوقهما جماعة، لكن هذا حديث ضعيف في الإرواء 489. وعندنا حديث آخر وبوب به الإمام البخاري، وهو الحديث المعروف، ما حديث مالك بن الحويرث: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما ثم ليأمكما أكبركما. يأمكما، فهذا فيه أن الاثنين فما فوقهما جماعة، فبوب البخاري فقال: باب اثنان فما فوقهما جماعة. نعم، هذا كله أيضا في هذا. قال: بخمسة وعشرين جزءا، أي أنها أفضل بخمسة وعشرين جزءا، وسنبين إيش معنى جزءا. أفضل بخمسة وعشرين، شو معنى أفضل بخمسة وعشرين؟ يعني يكون له 26، لأن هذا الفضل يعني الزيادة. عندما تقول مثلا زيد معه 20 درهما، وأنت تفضله بإيش؟ تفضله بأربعين، إذن أنت معك كم؟ معك 60، تجمع الاثنين. فكذلك بخمسة وعشرين أي أن له 26 صلاة من صلاة المنفرد. سبحان الله، يعني تصور أنه لو صلى منفرد وصلى في جماعة، فله في الجماعة 26 صلاة من الصلاة التي صلاها منفردا. سبحان الله، فضل عظيم بـ25. طيب، الروايات اختلفت عندك في صفحة 213. قال الترمذي: عامة من رواه قال 25 في حديث أبي هريرة، ويأتي في حديث ابن عمر 27. قال الحافظ ابن حجر: لم يختلف في حديث ابن عمر أنها 27، إلا جاءت يعني بعض الطرق، منها الضعيف ومنها الشاذ. فإذا المحفوظ في حديث ابن عمر 27، وفي حديث أبي هريرة كم؟ 25. فهذا بالنسبة لاختلاف الروايات، واختلفوا في الترجيح، فمنهم من قال الزائد لا يخالف الناقص، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالناقص ثم أوحي إليه بالزائد، ومنهم من يعني يرجح. وما أحسن ما قاله الشيخ الإتيوبي في صفحة 215 أن الجمع بين روايتي 25 و 27 لا يخفى على بصير أنها كلها تكلفات لا حاجة إليها، لا ينشرح لها الصدر ولا تطمئن إليها النفس، إذ هي من الأمور التي مرجعها إلى علم النبوة، التي تقصر عن إدراك حقائقها عقول الحكمة، وتتقاصر دون معرفتها أذواق الفهمة، فلا ينبغي الاشتغال بمثلها، بل تفوض إلى علم من له الخلق والأمر، جلت عظمته ودقت حكمته، وإلى علم من أوحي إليه بتبليغ الأحكام وإيضاح أسرار التشريع للأنام. قال: وقد كنت تابعت الحافظ ابن حجر في ذكر هذه الأوجه للجمع في شرح النسائي أو أو يعني قال بحكمة الأسباب الموجبة للدرجات من هذه التكلفات، وقد كنت ذكرتها في شرح النساء تبعا للحافظ، ولكن أعرضت عنها هنا لما أعلمتك آنفا. صحيح أحيانا هناك بتكون يعني بعض الأسباب لإبداء الجمع بين الروايات، والأسهل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر هذا وهذا، فربما هذا يختلف باختلاف أحوال المصلين، وربما كما يعني تعود بركة الكامل على الناقص، فيعني نسلم لصاحب الشريعة. طيب الآن بقي ما معنى جزءا، فتأملوا كما ذكرت لكم نتبع في يعني شرح الآيات والأحاديث الطريقة التحليلية هذه مأخوذة عن التربويين الأصوليين، يعني موضوع التحليل وكذا نحن استفدناه في دراستنا الجامعية، فنقول يعني هذا أولى الكلام به كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا نشوف صلاة الجماعة عرفنا إيش المراد، مطلق الجماعة ولا المسجد أفضل من صلاة أحدكم وحده، وعرفنا فيها صحة صلاة الفرد وأن اثنين فما فوقهما جماعة بخمسة وعشرين، وجمعنا بين 25 و27. الآن بقي إيش جزء عندك في صفحة 212 الروايات جاءت بالجزء وبالدرجة، في جاءت بخمسة وعشرين جزءا وجاءت درجة. فقال الحافظ والمراد حصول مقدار صلاة المنفرد للمجمع، حصول مقدار صلاة المنفرد للمجمع بالعدد المذكور، سبحان الله. فصلاة المنفرد تحصل للمجمع يعني اللي صلي في جماعة بالعدد الإيش بالعدد المذكور. طيب في بعض الروايات صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. نعم، فإذا عرفنا إن جزءا ودرجة يعني الصلاة التي يصليها وحده ويدل عليه صلاة الإيش الفذ. وفي بعض الروايات بخمس وعشرين درجة كلها مثل صلاته، وفي بعض الروايات تضعف، والتضعيف هو الإيش هو يعني المثل، وانت ماشي ليس المثلين فقط، فمعنى تضعف يعني إلى 25 أو 27 مثلا. فهذا كله في معنى بيان الجزء والدرجة. قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة عبد الله ابن محمد قال حدثنا عبد الأعلى ابن عبد الأعلى أبو محمد البصري ثقة عن معمر ابن راشد أبو عروة البصري ثقة ثبت فاضل عن الزهري محمد بن مسلم أبو بكر المدني عن سعد بن المسيب أبو محمد المدني الفقيه ثقة ثبت حجة إمام عن أبي هريرة حافظ الإسلام عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تفضلوا، عرفنا أن الفضل هو الزيادة، تفضل صلاة في الجميع، صلاة في الجميع، هذا يدل على أن صلاة الجماعة مطلق الجماعة، تفضل صلاة في الجميع يعني في جماعة الناس. نعم، تفضل صلاة في الجميع على معروف أن تفضل يتعدى بنفسه، عندما تقول فلان يفضل فلانا يفضله فيتعدى بنفسه، فهنا عدي بعلى فضمن معنى تزيد كما هو معلوم. فالفعل إذا عدي بحرف وهو يتعدى بنفسه فيكون ضمن معنى فعل آخر، فهنا تفضل بمعنى تزيد، تفضل صلاة في الجميع على معنى تزيد على، وإلا كان يمكن يقال تفضل صلاة في الجميع صلاة الرجل على طول بدون حرف إيش بدون حرف جر، فلما عدي بحرف الجر دل على أن تفضل تضمن معنى يزيد. طيب، تفضل صلاة في الجميع، على صلاة الرجل وحده 25 درجة. استدل به لمالك على تساوي الجماعات، فمالك قال الجماعات كلها متساوية، يعني لو صلى مع واحد مثل ما يصلي مع اثنين، مثل ما يصلي مع ألف، مثل إذا صلى في جماعة في البيت مثلا إذا كان معذورا، أو صلى في المسجد، فعند مالك أن الجماعات تتساوى، عند مالك أن الجماعات تتساوى، والصحيح الذي عليه الجمهور أن الجماعات تتفاوت بالعدد، ويدل عليه ما رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه في حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، والحديث في الصحيح 1912، في صحيح أبو داود 563، صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده. نعم، فهذا يدل على أن أيضا أقل الجماعة اثنان، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كثر فهو أحب إلى الله تعالى. فهذا فيه دليل على مالك في قوله بتساوي الجماعات. قال 25 درجة، واللي فات جزءا وقد عرفت ما فيه. قال وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر، في صلاة الفجر وصلاة الأش وصلاة العصر كما مر. طيب، ما فائدة هذه الزيادة؟ فائدة هذه الزيادة أن الجماعة وإن كانت فاضلة إلا أن جماعة الفجر وجماعة العصر يعني تفضل غيرها، تفضل غيرها، وذلك لشهود الإيش؟ لشهود الملائكة. ففيها أن الجماعات تتفاوت بهذه الاعتبارات، فالجماعات تتفاوت بكثرة العدد، وتتفاوت بالوقت الفاضل كصلاة الفجر وصلاة العصر، وتتفاوت بيعني علم الإمام ودقة قراءته ونحو ذلك. هذه كلها يعني معايير لتفاوت الإيش؟ لتفاوت الجماعات. قال أبو هريرة اقرأوا إن شئتم وقرآن الفجر، قرآن الفجر يعني صلاة الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا يعني تشهده الملائكة. طبعا هذا ظاهره أنه موقوف على أبي هريرة، وفي رواية الترمذي أنه ثبت مرفوعا، فكأن أبا هريرة أحيانا كان يرفعه وأحيانا كان يوقفه. المهم أن هذا ثبت مرفوعا في رواية الترمذي. قال وحدثني أبو بكر ابن إسحاق، أبو بكر ابن إسحاق هو الصغاني، أبو بكر ابن إسحاق هو محمد ابن إسحاق الصغاني، ثقة ثبت. قال حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان هو الحكم بن نافع، ثقة ثبت. وهذا الحديث يعني عند البخاري عن شيخه أبو اليمان هذا. قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة أبو بشر الحمصي، ثقة عابد من أثبت الناس في الزهري، عن الزهري أبو بكر المدني محمد بن مسلم. قال أخبرني سعيد وأبو سلمة، الذي فات سعيد وهنا سعيد وأبو سلمة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أن أبا هريرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بمثل حديث عبد الأعلى عن معمر. إيش هو اللي بمثل حديث عبد الأعلى؟ اللي فات حديث عبد الأعلى عن معمر عن الزهري، فيكون هذا حديث أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، فإذا بمثل تعود إلى حديث أبي اليمان عن شعيب عن الزهري، إلا أنه قال 25 جزءا، ومعمر قال إيش؟ 25 درجة. فإذا هنا بخمس وعشرين جزءا، مثل إيش؟ مثل رواية مالك عن ابن شهاب. نعم. طيب هنا كمان في فرق ب25 جزءا وهنا ب25 جزءا. طيب على القواعد النحوية ب25 جزءا هذا واضح. نعم إيش؟ لا هنا الأول ب25 جزءا، لأن طبعا ب25 تسع وتسعون نعجة، فيخالف فالعدد المعطوف في حالة العطف أيضا يخالف، يعني من ثلاثة إلى تسعة تخالف في حال التركيب وفي حال الإيش وفي حال العطف. فإذا ب25 جزءا واضح، فخمسة مؤنث مع جزء مذكر. طيب هنا ب25 جزءا، فنقول يعني هذا يتأول على أن الجزء بمعنى صلاة، فالجزء يتأول على معنى صلاة، فالتقدير هنا ب25 صلاة. نعم، مع أنهم يعني يقولون الحافظ قال كذا في النسخ التي وقفت عليها، وذكر الزركشي في نكته أنه وقع في الصحيحين 5 بحذف الموحدة. نعم، فالمهم يعني أن هذا يعني معروف، تأويل الجزء بالدرجة، يتأول الجزء بالدرجة أو بإيش، يتأول الجزء على معنى صلاة أو إيش أو درجة. نعم، قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة ابن قعنب، القعنب المعروف أبو عبد الرحمن البصري مدني الأصل ثقة عابد، كان ابن معين وابن المديني لا يقدمان عليه في الموطأ أحدا على القعنبي. قال حدثنا أفلح وهو أفلح بن حميد بن نافع أبو عبد الرحمن المدني ثقة، عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم المدني القاضي، كنيته أبو محمد ثقة عابد، عن سلمان الأغر، هذه الطريقة الثالثة، سلمان الأغر هو الذي سيأتي في الرواية التي بعدها أبو عبد الله الجهني، فسلمان الأغر أبو عبد الله المدني مولى جهينة أصله من أصبهان وهو ثقة. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة تعدل، هنا تعدل يعني تساوي، والرواية الأخرى تفضل، نعم تعدل 25 من صلاة الفذ، تعدل 25، فالروايات التي فادت تفضل أو أفضل فتزيد عليها بواحدة، وأما هنا تعدل فهذا كله من زيادة الفضل. نعم، والفذ هو الإيش، هو الفرد، وهناك يعني في لغة عبد القيس يقولون الفنذ، والنون هذه ليست نون أصلية وإنما غنة، فعندهم الفذ يعني يجعل غنة بين الفاء والذال فيقول الفنذ، وهذا يعني ربما الذي يكون في أنفه شيء. قال حدثني هارون ابن عبد الله أبو موسى الحمال ومحمد ابن حاتم ابن ميمون، قال حدثنا حجاج ابن محمد أيضا ابن ميمون قال ابن جريج، ونحن ذكرنا هذا أن حجاج بن محمد هذا الأعور عندما يقول قال ابن جريج فهو مما يعني سمعه منه. نعم، قال أخبرني عمر ابن عطاء ابن أبي الخوار، عمر ابن عطاء ابن أبي الخوار هذا يعني ثقة مكي، أنه بينا هو جالس مع نافع ابن جبير ابن مطعم إذ مر بهم أبو عبد الله، هو نفسه سلمان الأغر، إذ مر بهم أبو عبد الله ختن زيد بن زبان مولى الجهنيين، يعني جهني. نعم. طيب ما معنى ختن؟ أعطيك بيتا حتى تحفظه، تفرق به بين الأختان والأحماء والأصهار. فقال يعني أحد الناظمين: أقارب الزوج أحماء لزوجته، كما قرابتها للزوج أختان، والكل صهر، فخذ واشدد يديك به، فكل لفظ على معناه عنوان. إيش معنى هذا الكلام؟ أقارب الزوج أحماء لزوجته، فتجعل الزوجة أقارب الزوج بالنسبة لها إيش؟ أحماء. طيب قرابة الزوجة للزوج أختاء، قرابة الزوجة بالنسبة للزوج إيش؟ أختاء. والكل صهر، يعني أن الأصهار يطلقون على الأحماء والإيش؟ والأختاء. أقارب الزوج أحماء لزوجته، كما قرابتها للزوج أختان، والكل صهر، فخذ واشدد يديك به، فكل لفظ على معناه عنوان. نعم. فدعاه نافع، دعاه نافع ابن جبير، فقال: من الذي قال؟ اللي هو سلمان، اللي هو سلمان الأغر. فقال: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة مع الإماء لا متمسك فيه للذين خصوا الجماعة بجماعة الإمام، وإنما هذا من باب التنبيه على المهم. صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. فهذا بالنسبة لحديث أبي هريرة، هذا بالنسبة لحديث أبي هريرة بطرقه. وأما فوائده والأحكام التي فيه فيعني ستأتي إن شاء الله تعالى، ستأتي إن شاء الله تعالى. طيب الحديث الذي بعده حديث ابن عمر، وقد أخرجه من ثلاث طرق، من طريق مالك وعبيد الله والضحاك، ثلاثتهم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما. قال الإمام مسلم: حدثنا يحيى بن يحيى التمني سابوري، قال: قرأت على مالك الإمام عن نافع أبو عبد الله المدني مولى ابن عمر، عن ابن عمر أبو عبد الرحمن، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. قد عرفنا ما فيه، والجمع بين 27 و25 والدرجة والجزء وغير ذلك، فهذا يعني واضح. قال: وحدثني زهير بن حرب، زهير بن حرب شيخ الإمام مسلم، هذا أبو خيثم النسائي، وشيخ شيخه هذا زهير ابن معاوية. نعم. وحدثني زهير ابن حرب، نعم، ومحمد ابن المثنى أبو موسى العنزي، قال: حدثنا يحيى، يحيى القطان، يحيى بن سعيد أبو سعيد القطان البصري الأحول، ثقة ثبت حافظ حجة إمام قدوة رحمة الله عليه. نعم. عن عبيد الله، وهو عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم العمري أبو عثمان المدني، ثقة ثبت فقيه من الفقهاء السبعة، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الرجل في الجماعة تزيد، هنا يعني تفضل، تزيد على صلاته وحده 27. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد، قال: حدثنا أبو أسامة وابن نمير، أبو أسامة حماد بن أسامة وابن نمير، هذا نحن عندنا اثنين ابن نمير، ابن محمد ابن عبد الله ابن نمير، كلاهما الولد وأبوه كلاهما يقال له ابن نمي. فلو كان شيخا لمسلم فيكون الولد محمد بن عبد الله، وإن كان شيخ شيخه فيكون الوالد عبد الله بن نمي. فتنبه لهذا، وقد ذكر ها هنا. فهنا أبو أسامة وابن نمير، ابن نمير هنا شيخ شيخ، فيكون عبد الله ابن نمير الوالد. حا قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي، فيكون ابن نمير هنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا أبي عبد الله ابن نمير. ولعل الشيخ الإثيوبي يعني في صفحة 216 ربما يعني التبس عليه الأمر، قال وقوله وابن نمير الأول هو محمد بن عبد الله بن نمير، لا وابن نمير، وابن نمير في السند الأول هذا هو عبد الله وليس محمد، تنبه لهذا. قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا بقال حدثنا عبيد الله بهذا الإسناد، بهذا الإسناد. فإذا كل من أبو أسامة وعبد الله بن نمير في مرتبة من يحيى القطان عن عبيد الله. قال ابن نمير عن أبيه 24، وما في إشكال لأن السبع داخلة في البضع. وقال أبو بكر في روايته 27 درجة. قال وحدثناه ابن رافع وهو محمد بن رافع قال أخبرنا ابن أبي فديك وهو محمد بن إسماعيل وهو صدوق، قال أخبرنا الضحاك وهو ابن نافع، نعم الضحاك ابن عثمان أبو عثمان المدني صدوق يهم، عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال 24. فهذا حديث إيش؟ حديث ابن عمر في 27 وحديث أبو هريرة في 25، وهذان الحديثان للشق الأول من الترجمة في فضل صلاة الجماعة. نعم. وأما حديث أبي هريرة الذي بعده فهو في التشديد في ترك الجماعة، وأخرجه من أربع طرق: الأعرج وأبي صالح وهمام ابن منبه وزيد ابن الأصم، أربعتهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. قال وحدثني عمرو الناقد وهو عمرو بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي عن أبي الزناد عبد الله ابن ذكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ناسا، ناسا جمع الإنسان من غير لفظه، وتطلق على الجن والإنس كما في قوله تعالى الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، يعني من الجنة والناس، هذا بيان للإيش؟ للناس. في بعض الصلوات، في بعض الصلوات بعضهم قال الصبح، وفي هذا الحديث أنها العشاء، وبعضهم قال الجمعة، وهذا عندك في صفحة 219. فالذين قالوا الصبح استدلوا بما جاء في حديث أبي بن كعب عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما الصبح فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال أشاهد فلان؟ قالوا لا. قال إن هاتين الصلاتين أثقل الصلوات على المنافقين. فبعضهم قال الصبح وبعضهم قال عشاء كما في هذا الحديث ويأتي، وبعضهم قال الإيش، وبعضهم قال الجمعة، وهذا سيأتي في حديث ابن مسعود، ولا اختصاص، وإنما هذا يشمل صلاة الجماعة عموما، يشمل صلاة الجماعة عموما. نعم. فقال لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس، فيه أن الإمام يستخلف غيره للأمور المهمة، ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها. طيب أخالف إيش معنى أخالف؟ أكثر في معانيه عندك في صفحة 220. أخالف قالوا آتيهم من خلفهم. أخالف يعني أخالف المشتغلين بالصلاة وأقصد إلى بيوت المتخلفين. أخالف يعني يخالف الجماعة الذين اجتمعوا للصلاة لأنهم سيصلون وهو سيخرج. نعم. ومنهم من قال أخالف بمعنى أذهب إليهم، ومنهم من قال أخالف الفعل الذي أظهرت من إقامة الصلاة فأتركه وأسير إليهم. على كل حال معروف أخالف إلى فلان يعني أذهب إليه، أذهب إليه لأنه يعني يترك المكان الذي هو فيه خلفه، فمن أجل هذا قالوا أخالف، يعني يخالف المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر، هذا معنى أخالف. وفي قوله إلى رجال فيه أن النساء والصبيان لا تجب عليهم الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أخالف إلى رجال يتخلفون عنها. يتخلفون عنها يفهم منه ماذا؟ يتخلفون عن الجماعة ويصلون في بيوتهم، ليس معناه أنهم تاركون للصلاة، لأن الذين تأولوا هذا الحديث للأسف نقل الحافظ ابن حجر لتأويلاتهم 10 أوجه، يعني كأنه ينتصر لهم مع أنه ما صرح، فذكر يعني 10 أوجه للذين تأولوا هذا الحديث حتى لا يكون دليلا لوجوب صلاة الجماعة على الأعياد. فهذا مما ذكروا، قالوا إن هؤلاء تاركون للصلاة، وتارك الصلاة يحرق عليه البيت، وإنما نحن محل النزاع في صلاة الجماعة. فقولهم يتخلفون عنها ليس معناه أنهم لا يصلون، وإنما يصلون في بيوتهم كما بينته الروايات عندك في صفحة 220. الروايات بينت في رواية أبي صالح الأتي إلى قوم لا يشهدون الصلاة، يعني الجماعة. وفي رواية أبي داود ثم آتي قوما يصلون في بيوتهم، فتبين بها أن الوعيد على ترك الجماعة بغير عذر لا على ترك الصلاة، فتنبه لهذا، كن متيقظا. نعم. إلى رجال يتخلفون عنها فآمروا بهم فيحرقوا عليهم. من الذين يحرقون؟ سيأتي في الرواية التي بعدها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب. فهنا يحرقوا وهو الجماعة تعود على القوم الذين يعني يكونون مع النبي صلى الله عليه وسلم. فآمروا بهم يعني بهؤلاء المتخلفين، فيحرقوا يعني الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم، فيحرقوا عليهم، يحرقوا عليهم بيوتهم. فيه العقوبة بالمال خلافا لمن منعها، العقوبة بالمال لأنه لا يتوصل إلى تحريق القاطنين فيها إلا بتحريق البيوت عليهم. نعم. ففيه العقوبة بالإيش؟ العقوبة بالمال. وسيأت فأمر بهم فيحرقوا عليهم بحزم الحطب بيوتهم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، وعند البخاري عرقا، والعرق هو العظم الذي عليه بقية لحم، يعني أخذت من عليه الهبر القطع الكبيرة وبقيت عليه بقية لحم، ولو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا، مع أن العظم اللي عليه اللحم يعني يعتبر حقير، ومع ذلك هو يأتي من أجل هذا الشيء الحقير، سبحان الله، يعني هو لا يصلي الجماعة. لو قيل له هناك عقيقة على بيض يأتي، يعني على أدنى ما يكون، فالدنيا ولو كانت دنية حقيرة فيأتيها، سبحان الله. أنه يجد عظما سمينا لشهدها، وعند البخاري عظما عرقا سمينا أو مرمامتين حسنتين، واختلفوا في معنى المرمامتين عندك في صفحة 222. منهم من قال المرمامتين ما بين ظلفي الشاه، ظلف الشاه ما يكون بين ظلفي الشاه من الإيش؟ من اللحم، فقالوا يعني المرمامتين ما بين ظلفي الشاه. ومنهم من قال المرمامتين يعني كأنه شيء يتدربون به على اللعب. نعم. ف فقالوا بس إيش الوجه بين عرقا سمينا ومرمامتين؟ قالوا ما في مانع كما قال سبحانه وإذا رأوا تجارة أو لهوا. فكذلك هنا عظما سمينا هذا للأكل أو مرمامتين هذا للإيش؟ للعب. نعم ما يصلي الجماعة، لكن لو كان بجانب المسجد مثلا فناء للعب الكرة يقول خليني أروح أصلي الجماعة لأن رايح بعد الصلاة في مباراة ألعبها، فهذا لولا المباراة ما ذهب للجماعة. نعم فالحاصل أن هؤلاء لا يشهدونها إلا لأجل دنياهم. قال يعني صلاة العشاء، هذه الزيادة يعني ممن دون أبي الزناد. ليش؟ لأن البخاري أخرجه عن أبي الزناد بدون يعني، فأخرجه البخاري لو علم أحدهم أنه يجد عظما سمينا لشهد العشاء بدون يعني، فعلم أن هذه يعني صلاة العشاء، هذه الزيادة ممن دون أبي الزناد، إما من سفيان بن عيينة وإما من عمرو الناقد وإما من الإمام مسلم نفسه. نعم فطبعا هذا الحديث من أوضح ما يكون لوجوب صلاة الجماعة، وللأسف تأولوه بتأويلات عجيبة هو وغيره. وانظر كيف الحافظ ابن حجر يعني جمع لهم أعذارهم، قال وبلغتها 10 ولم أجد من سبقني بهذا، نقول له ليتك ما فعلت أيها الحافظ. نعم جمع لهم 10 لما نقل عنه الشيخ الاثيوبي عندك في صفحة 193 كل هذا للحافظ، منها وهو ثانيها، قال ومنها إلى أن جمع لهم 10 ثم قال الحافظ بعد ذلك نعم قال واجتمع من الأجوبة لمن لم يقل بالوجوب 10 أجوبة لا توجد مجموعة في غير هذا الشرح. نعم وانتقده طبعا الشيخ الأثيوبي وانتقاده صحيح. وذكر حديث الأعمى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص له، والأوجه كلها أوجه مخدوشة، وحديث أبي هريرة هذا من أوضح ما يكون في الوجوب، وكذلك حديث ابن عباس من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له إلا من عذر، فهنا فلا صلاة له يعني دليل لداود على أن الجماعة شرط، لكن دلت الأدلة الأخرى على أنها صحيحة مع الإثم. نعم وأيضا المنقول عن السلف عن ابن مسعود وعن أبي موسى الأشعري وعن أبي هريرة وعن عائشة وعن علي بن أبي طالب وعن ابن عباس، هؤلاء كلهم الصحابة لا يعلم لهم مخالف في وجوب الجماعة الأعيان. نعم قال إبراهيم النخعي كان لا يرخص في ترك الصلاة في الجماعة إلا لمريض أو خائف. وعن الحسن قال إذا سمع الرجل الأذان فقد احتبس، يعني خلاص سمع الرجل احتبس على الجماعة. نعم وسئل الحسن أنه قال يعني إذا قالت له أمه لا تشهد الجماعة قال لا يطيعها، قال لا يطيعها. ونقل هذه الآثار ابن حزم في المحلى، فهذا كله فيه تعقب على هذه الأوجه. وأيضا ابن رجب رحمه الله عندك في صفحة 202 الشيخ الأثيوبي نقل عنه تفنيد أدلة القائلين بعدم فرضية صلاة الجماعة على الأعيان، فندها واحدا واحدا. فالذين قالوا أن هذا محمول على الجمعة والجمعة لا بد من شهودها، أيضا النصوص دلت على أنها في الجماعة في شهود العشاء شهود الفجر، فمنهم من تأول إن هذا محمول على الجمعة، منهم من حمل هذا الوعيد على الجمعة، فقال ابن رجب الحمل على الجمعة وحدها غير صحيح، وذكر الأدلة على هذا. نعم. ومنهم من قال إن التحريق إنما كان للنفاق، كان لأن هؤلاء كانوا منافقين، ومنهم من قال كانوا لا يصلون. فنقول النبي صلى الله عليه وسلم نص على العلة، لا ثم أعمد إلى قوم لا يشهدون الصلاة، إلى قوم يتخلفون عنها، فهذه هي العلة. ما قال إلى قوم من المنافقين. قال وأما دعوى أن التحريق كان للنفاق فهو غير صحيح، فالنبي صلى الله عليه وسلم صرح بالتعليل بالتخلف عن الجماعة. نعم. فهذا للذين تأولوه على أن هذا كان للإيش، على أن هذا كان للنفاق. المهم كلام ابن رجب رحمه الله كلام قوي جدا في الرد على هذا التأويل، ومثله تأول الإمام النووي، لكن الإمام النووي قال أنه فرض على الكفاية، فنقول هذا أقوى رد. لو كان فرض على الكفاية فقد كانت الجماعة تقوم بالنبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم أعمد. طيب لو كان فرض كفاية كان الفرض يكفي بهذه الجماعة، النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، فلماذا النبي صلى الله عليه وسلم يخالف إلى هؤلاء ويحرق عليهم بيوتهم؟ نعم. فإذن الذين قالوا أنها سنة مؤكدة طبعا الرد عليهم واضح، والذين قالوا فرض على الكفاية الرد عليهم هذا، والصحيح أنها فرض عين، وسيأتي يعني بيان شيء من اختلافهم في هذا. نعم. قال حدثنا ابن نمير، هنا محمد بن عبد الله كما عرفنا، قال حدثنا أبي وهو عبد الله، قال حدثنا الأعمش سليمان ابن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي، قال حاوى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله وأبو بكر محمد العلا واللفظ لهما، قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم الضرير أحفظ الناس لحديث الأعمش وقد يهم في حديث غيره، عن أبي صالح، عن أبي صالح. تابع الوقت يا عبد الله. عن أبي صالح وهو أبو صالح ذكوان السمان الزيات المدني ثقة ثبت، عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. هذا الذي استدلوا به، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد الإيش، إنما أراد المنافقين. طيب يعني وإيش المانع أن يدخل فيهم غيرهم ممن يتخلف وإن لم يكن منافقا؟ فالعلة في الأول أعم إلى رجال يتخلفون، فهنا لا يحمل المطلق على المقيد كما يعني ادعاه الحافظ ابن حجر. فالحافظ ابن حجر ادعى أنه يحمل المطلق على المقيد وترجع إليه في الأوجه التي ذكرها. إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. لماذا؟ قالوا لما فيهما من المشقة والتخفي. نعم المشقة لأن العشاء الناس يرجعون ويعني يريدون النوم، وصلاة الفجر لأنهم يكونون في نوم، وأيضا التخفي لأنهم يتخفون بيكون الليل موجود الظلمة موجودة فيتخفون ويتخلفون حتى لا يعرفهم أحد. نعم فمن أجل هذا يعني خصة العشاء والفجر. ولو يعلمون ما فيهما أي من الفضل العظيم، بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة، لأتوهما ولو حبوا عند أبي داود ولو حبوا على الركب، ولو حبوا على الركب. هنا أبو محمد أخونا إبراهيم يقول عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم الذي من الفقهاء السبعة هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، صح. فإذا أنا أرجع عن هذا، معروف أنه الذي من الفقهاء السبعة عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم. طيب، يقول أيضا القول باشتراط الجماعة لصحة الصلاة عن داود وحده صحيح هذا، وما الباقون يقولون بالإيش؟ يقولون بالوجوب، بأنها واجبة مع الإثم وليست بشرط. نعم. ما أدري أنا قلت غيره ولا لا، أنا قلت عن إيش؟ عن داود، قال داود بالإيش؟ بأنها شرط. نعم. قال ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام ثم آمر رجلا. طيب لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يحرق عليهم بيوتهم في هذا الوقت؟ لماذا لا يكون قبل ذلك؟ نقول لأنه عند هذا الوقت يعني يتوجه اللوم عليهم. قبل هذا الوقت هتروح له مثلا قبل الصلاة عشر دقائق يقول لك سآتي، وإنما يعني يتوجب عليهم اللوم والتحريق عند الإيش؟ عند إقامة الصلاة، وهم يتخلفون عنها، وهم يتخلفون عنها. ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة. هذا إيش؟ هذا مطلق. اللي فات صلاة العشاء، نعم، اللي فات صلاة العشاء، وهذا فيه الإطلاق، وسيأتي في حديث ابن مسعود الجمعة، فيحمل المطلق على إطلاقه ولا يقيد، كما قال الشيخ الإثيوبي لا يصح حمل المطلق على المقيد، لأن هناك ما يمنعه كحديث الإيش؟ كحديث الأعمى ونحوه. إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار. فإذا في قوله صلى الله عليه وسلم إلى قوم لا يشهدون الصلاة، هذا يعني مطلق، فلا يحمل على المقيد مثلا بالجمعة. ثم إنه لو حمل على الجمعة فعندنا العشاء، وإنما يعني ذكرت العشاء لأن التخلف عنها وعن الفجر يعني يكون كثيرا بسبب النوم ونحو ذلك. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق بن همام الصنعاني قال حدثنا معمر بن راشد أبو عروة البصري عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد هممت أن آمر فتياني. فتياني جمع فتن، يقولون جمع كثرة وجمع القلة فتية، أن يستعدوا يتهيأوا لي بحزم من حطب، ثم آمر رجلا يصلي بالناس، ثم تحرق بيوت على من فيها. قال وحدثنا زهير بن حرب أبو خيثم النسائي وبكر محمد بن العلاء وإسحاق بن إبراهيم ابن راهوية عن وكيع، ابن الجراح الرؤاسي أبو سفيان الكوفي عن جعفر بن برقان ثقة يهم في حديث الزهري عن يزيد بن الأصم، يزيد بن الأصم اسمه عمرو بن عبيد الأصم يعني، نعم، يزيد بن الأصم واسمه عمرو بن عبيد أبو عوف الكوفي، وهو ابن أخت ميمونة أم المؤمنين، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. عندك في صفحة 224 فوائد كثيرة لحديث أبي هريرة الثاني هذا، منها التشديد في التخلف عن صلاة الجماعة لغير عذر، ومنها ما قاله ابن رجب أن هذا الحديث ظاهر في وجوب شهود الجماعة في المساجد، فإن هذه العقوبة لا تكون إلا على ترك واجب، والذين اعترضوه يعني معترضون. وفيه تقديم الوعيد والتهديد على العقوبة، إعلام بها، لأنه إذا ارتدع بالتهديد فقد تمت المصلحة. ومنه جواز العقوبة بالمال كما استدل به كثير من القائلين بذلك من المالكية وغيرهم، ومنها جواز أخذ أهل الجرائم على غرة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذهم على غرة لأنه صلى الله عليه وسلم هم بذلك، فأراد أن يبغتهم في الوقت الذي يتحققون أنه لا يطرقهم فيه أحد. نعم. وفي السياق إشعار بأنه تقدم منه زجرهم عن التخلف بالقول. نعم. وترجم عليه البخاري في كتاب الإشخاص وفي كتاب الأحكام باب إخراج أهل المعاصي والريب من البيوت بعد المعرفة. بعد المعرفة، فولي الأمر إذا أنذر جماعة ولم يمتثلوا فيجوز له بعد ذلك أن يباغتهم. وفيه يعني إشارة إلى قتل تارك الصلاة، لأنه إذا كان هذا الوعيد جاء على من تهاون في صفة من صفات الصلاة وهي الجماعة، فكيف بتارك الصلاة نفسها؟ ومنها أن فيه الرخصة للإمام أو نائبه في ترك الجماعة لأجل إخراج من يستخفي في بيته ويتركها، ومنها ما استدل به ابن العربي على جواز إعدام محل المعصية كما هو مذهب مالك. نعم، فيجوز إعدام محل المعصية، وأيضا فيه أن الإمام له أن يؤخر الصلاة عن أول وقت لمصلحة دينية، وفي أن إنكار المنكر فرض كفاية، وفي أن الجماعة لا تجب على النساء، وفيه حجة لأحد القولين فأنه يقاتل أهل بلد تمالوا على ترك السنن الظاهر، يعني لو كانت هناك شعيرة وتمالوا على تركها فيقاتلون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يغير فإذا سمع أذانا أمسك. فهذا كله من فوائد هذا الحديث. وأما حديث ابن مسعود قال وحدثنا أحمد ابن عبد الله ابن يونس، أحمد ابن عبد الله ابن يونس أبو عبد الله الكوفي ثقة حافظ، قال حدثنا زهير، هذا شيخ الشيخ، فهو زهير ابن معاوية، وهو ثقة ثبت إلا أن سماعه من أبي إسحاق بأخرى، لأن أبو إسحاق اختلط، فهنا زهير سمع منه بعد الاختلاط، فإذا كان ذلك كذلك فما الجواب عن هذا؟ الجواب عن هذا عندك في صفحة 234، قال إنها يعني أن هذا في الشواهد لا في الأصول، يعني هذا بعد حديث أبي هريرة، هو نفس الحديث وإن كان حديث ابن مسعود في الجمعة، فالأصل هو حديث أبي هريرة، وهذا يعني في الشواهد لا في الأصول، فجاء بحديث ابن مسعود استشهادا وتقوية. هذا بالنسبة للاختلاط. وأما بالنسبة لتدليس أبي إسحاق فقد صرح بالسماع، قال حدثنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي عن أبي الأحوص وهو عوف بن مالك بن نضلة مشهور بكنيته وهو ثقة، سمعه منه، يعني أن أبا إسحاق سمع من أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقوم يتخلفون، قال لقوم يعني اللام هنا لام الشأن، قال لقوم ما خاطبهم، ليست لام المخاطبة، وإنما قال لقوم يعني قال في شأنهم، وهي بمعنى عن، يعني قال عن قوم يتخلفون عن الجمعة، وهذا يعني له شواهد في القرآن، كما في قوله تعالى: وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا. نعم، لا، وقال هذا، هذه لام المخاطب، أما هذا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. للذين آمنوا يعني قالوا في شأنهم أو قالوا عن الذين آمنوا. نعم. ومثله الآية التي في سورة النساء: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطغوط ويقولون للذين كفروا، هذه أوضح، ويقولون للذين كفروا، يعني عن الذين كفروا أو في شأن الذين كفروا: هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. فهم لم يخاطبوهم، وإنما يقولون للذين كفروا، يعني يقولون عنهم هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. يتخلفون عن الجمعة: لقد هممت أن أمر رجلا يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم. هنا أبو محمد يقول: هل يصح القول عن شيخ الإسلام ابن تيمية أنه يقول باشتراط الجماعة لصحة الصلاة؟ أذكر والله أعلم كأنه يقول بهذا، وعلى كل حال نحن سنتكلم عن المسألة بعد ذلك. فهذا ما ذكره في الباب، وأما ما ذكره الإمام النووي، كم بقي يا محمد؟ فهنا قال روايات 25 و27 والجمع بينها أن القليل لا ينفي الكثير، وهذا ذكرناه، أو أنه أخبر أولا بالقليل ثم أعلمه الله تعالى بزيادة الفضل، أو أن هذا يختلف باختلاف أحوال المصلين بحسب كمال الصلاة والمحافظة عليها وشرف البقعة. قال: واحتج أصحابنا والجمهور بهذه الأحاديث على أن الجماعة ليست بشرط لصحة الصلاة خلافا لداود، نعم، ولا فرضا على الأعيان خلافا لجماعة من العلماء. والصحيح هو قول هؤلاء الجماعة من العلماء. عندك المسألة في صفحة 192، داود يقول أنها شرط، وقال: في اختلاف أهل العلم في حكم صلاة الجماعة، البخاري بوب على الوجوب، باب وجوب صلاة الجماعة. قال: وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة عليه لم يطعها. نعم. ربما يقول قائل: تبويب البخاري باب وجوب صلاة الجماعة يعني الوجوب الكفائي، فجاء بيان الحافظ يقول إن البخاري عندما يذكر ترجمة فيها احتمال فيأتي بالآثار عن السلف التي تعين أحد الاحتمالات. فلما البخاري قال باب وجوب صلاة الجماعة، وقال الحسن لبيان أن الوجوب هنا وجوب إيش؟ وجوب عيني. نعم. قال: إلا أن الأثر الذي ذكره عن الحسن يشعر بكونه يريد أنه وجوب عين، لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها وتعيين أحد الاحتمالات. احفظوا هذا، بيستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها، إما لتوضيحها لو كان في غموض، أو لتكميلها، أو تعيين أحد الإيش؟ أو تعيين أحد الاحتمالات. نعم. فإذا هذا بالنسبة للبخاري. قال: وإلى القول بأنها فرض عين ذهب عطاء والأوزاعي وأحمد وجماعة من محدث الشافعية كأبي ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن حبان، هؤلاء الذين قالوا بأنها فرض عين وليست بشرط. قال: وبالغ داود ومن تبعه فجعلها شرطا في صحة الصلاة. نعم، فهذا بالنسبة للقول الأول. قال: وظاهر نص الشافعي أنها فرض إيش؟ أنها فرض كفاية. وظاهر نص الشافعي أنها فرض كفاية، وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وقال به كثير من الحنفية والمالكية، والمشهور عند الباقين هذا القول الثالث أنها سنة مؤكدة، وقد أجابوا عن ظاهر حديث الباب بأجوبة، وجمع لهم الحافظ ابن حجر هذه العشرة. فإذا هذه يعني أربعة أقوال، منهم من قال شرط وهو داود، منهم من قال أنها واجبة وجوب الأعيان، ومنهم من قال أنها واجبة وجوب الكفائي، ومنهم من قال أنها سنة إيش؟ أنها سنة مؤكدة. فهذا بالنسبة لهذه المسألة. وذكر أيضا عندك، قال: وفي الحديث، طبعا عندك الإمام النووي يعني قال: والمختار أنها فرض كفاية، وقد بسطت دلائل ذلك، وطبعا التأولات التي تأولوها يعني أجابوا عن هذا الحديث بأن هؤلاء المتخلفين كانوا منافقين، وقد عرفت ما فيه، ورد عليهم ابن رجب. قالوا: ولأنه لم يحرق بل هم، ولو كانت فرض إلا ما تركه، إنما تركه من أجل ماذا؟ من أجل النساء والصبيان. قال: وفي الحديث أيضا دليل على أن العقوبة كانت في أول الأمر بالمال، وقد عرفنا أن العقوبة بالمال يعني جائزة. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب والحمد لله. ويبقى النظر في قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإما صاحب السؤال يعني يبحثه، أو إن شاء الله نبحثه في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.